السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وكنت أتحدث عن الخلع، وهذا اللقاء السادس عن الخلع، وأريد بإذن الله سبحانه وتعالى أن أنهي بعض الأحكام التي تتعلق به، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. إخواني وأحبتي في الله، لقد ذكرت عبر اللقاءات الماضية على الراجح من أقوال العلماء إن كل طلاق على عوض يدفع من قبل المرأة أو من جهتها فإنه يكون خلعا، والخلع فسخ على الراجح من أقوال العلماء. وقد أفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعثمان وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم وعلى جميع الصحابة بذلك، بأن الخلع فسخ. وأفتى ابن عباس خاصة رضي الله تعالى عنهما إن كل طلاق على عوض تدفع المرأة فيه عوضا لزوجها يكون فسخا ولا يحسب من الطلاق، ولا يحسب من الطلاق. لكن الذي أريد أن أذكره الآن، لو طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها 3 طلقات على مبلغ ما، فطلقها هذا الرجل 1 طلقة، هل يستحق هذا المبلغ أم لا يستحق هذا المبلغ؟ أريدكم أن تتنبهوا. ممكن واحد يقول يا المسألة دي هل هي ممكن تحدث؟ يا إخواني، أحيانا يعني في بعض البيوت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد الجميع، المرأة لا تطيق أن تعيش مع مثل هذا الرجل، وإذا طلقها طلقة ربما عاد إليها أو نحو ذلك، هي تريد ألا ترجع إلى هذا الرجل مرة ثانية. طبعا إذا طلقها 3 طلقات لن تحل له حتى تتزوج من زوج غيره، وهذا الزواج يكون صحيحا، ثم تنفصل عنه سواء بطلاق أو بوفاة وتخرج من عدتها، فإن رضيت بعد ذلك أن تعود له بها ونعمة، وإلا فلا. لكن الذي أريد أن أقوله، والمسألة التي أطرحها الآن حتى نتصورها قبل أن أتكلم على أحكام العلماء عليهم رحمة الله وأقوال العلماء في ذلك، إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها 3 فطلقها الزوج 1 طلقة، هل تستحق المرأة هذا المبلغ؟ هل يستحق الرجل من المرأة هذا المبلغ أم لا؟ تقول لي هو يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق؟ يا أخي، أنا بتكلم على امرأة أبيح لها أن تطلب الطلاق، يعني استحالت العشرة وما تستطيع أن تختلع، وعلمت أن زوجها إنسان مادي، الماديات تغري، فقالت له مثل هذه العبارة. وإلا فإننا ذكرنا قبل ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وفي لفظ لم ترح رائحة الجنة، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذا طلبت المرأة سواء كان هذا الطلب مباحا لها أو حتى محرما عليها، طلبت من غير حاجة، المهم اتفقت مع هذا الرجل إن طلقها 3 أن تعطيه 100,000 جنيه أو 100,000 ريال أو 1,000 دولار. هل يا ترى إذا طلقها الرجل 1 طلقة، هل يا ترى يستحق هذا المبلغ ولا لا يستحق هذا المبلغ إلا إذا طلقها 3 طلقات؟ هنا أريد أن أتكلم مع إخواني وأخواتي على مسألة هامة جدا نحتاج إليها في العقود الشرعية حتى في عقود النكاح، يعني سواء هذا في النكاح وما يتعلق به، أو حتى في البيوع، في الرهن، في الحوالة، إلى غير ذلك من هذه العقود الشرعية. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، المسلمون على شروطهم، المؤمنون على شروطهم أو عند شروطهم، والروايتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطالما أن الشرط لا يحل حراما ولا العكس فلا حرج فلا حرج. والمرأة إذا احتاجت إلى الطلاق طلبت من زوجها الطلاق وطلبت أن يطلقها بعوض، واجب علي أن أنفي بهذا الشرط. والقاعدة الشرعية تقول وكل شرط لازم للعاقد، لازم يعني واجب على الطرفين، وكل شرط يشترط الإنسان على نفسه، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، سواء كان في البيوع أو في النكاح أو في الأمور التي فيها مقاصد من العقود أو نحو هذا، في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، حللت محرمة أو حرمت حلالا فباطلات فعلما، الشرط الذي يحل حراما أو العكس هذا شرط باطل. وكل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله ما يبيحه، فهو باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من العلماء من قال يا جماعة افرض واحد اشترط علي شرط فأنا فعلت له فعلته وزيادة، يعني قال لي مثلا يا فلان، قلت له نعم، قال لي إن صنعت لي كوبا من اليانسون سأعطيك مثلا 100 جنيه، فصنعت له كوبين من اليانسون، هل أستحق 100 جنيه؟ هو اشترط على نفسي هذا، اشترط على نفسي هذا، هل أستحق هذا المبلغ ولا لا أستحقه؟ المسلمون عند شروطه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. هو قال لي اصنع لي كوبا واحدا، صنعت له كوبين، صنعت له 3 أكواب. العلماء عليهم رحمة الله يقولون إذا فعل الشيء، خذوا بالكم من الكلام، وزاد عليه فإنه يستحق المتفق عليه، يستحق المتفق عليه. أنت عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول هذه المسألة التي طرحتها اختلف فيها الفقهاء رحمة الله عليهم. المرأة طلبت أن يطلقها زوجها 3 طلقات وهو طلقها طلقة واحدة، من العلماء من قال هذا لا يستحق شيئا. ربما أغلب المشاهدين الآن يقول هذه العبارة لا يستحق شيئا، لماذا لا يستحق شيئا؟ المرأة طلبت 3 طلقات وهو طلقها طلقة واحدة، فهو لم يفعل ما طلبت منه الزوجة، هي اشترطت على نفسها أن تدفع 100,000 أو هتدفع $1,000 بس على 3 طلقات، هو طلقها طلقة واحدة، كيف نقول بأنه يستحق هذا المبلغ؟ فمن العلماء من يقول هذا الرجل قصر فيما طلبت، هي طلبت 3 طلقات وهو طلق طلقة واحدة فلا يستحق شيئا، وتكون المرأة طالقا منه، وتكون المرأة طالقا منه، لا أنت طالق خلاص انتهت المسألة. ومن العلماء، وربما تستغربون هذا القول، من العلماء من يقول لا انتبهوا يا جماعة هذا الرجل يستحق هذا المبلغ، يا جماعة المرأة طلبت 3 طلقات وهو طلقها طلقة واحدة، قالوا نعم هذا الرجل يستحق هذا المبلغ لأنه زاد المرأة خيرا، زاد المرأة خيرا، نعم كما أنني صنعت لك بدلا من كوب من الشاي أو من اليانسون صنعت لك كوبين زدتك خيرا. وأين هذا الخير؟ افرض هي تريد 3 طلقات حتى لا تعود إلى هذا الرجل مرة أخرى، لا بعقد جديد ولا حاجة، حتى تتزوج بقى من غيره والمسألة التي تعرفونها. فقال العلماء عليهم رحمة الله كيف يطلقها طلقة واحدة وهي طلبت منه 3 طلقات وتقولون بأنه يستحق هذا المبلغ؟ لأن الأمر فيه زيادة. 1، خذوا لكم من الكلام، المرأة طلبت من زوجها أن يطلقها 3 طلقات، قلنا نعم، قالوا وهذا الرجل عدل من الحرام إلى الحلال. إيه بقى يعني كلمة عدل من الحرام إلى الحلال؟ أي رجل يطلق امرأته 3 طلقات في مجلس واحد هو آثم وعليه أن يتوب إلى الله. أكرر العبارة مرة أخرى، أي رجل يطلق امرأته 3 طلقات في وقت واحد ينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، نحن نأتي بكل جرأة على شريعة الله سبحانه وتعالى ونقول هم اثنين وفي الثالثة لا تحل لي، أنت طالق بالثلاثة، أنت ماذا تصنع مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في حديث اختلف في صحته وضعفه، حينما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس طلق ثلاثا في عصره، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: أيهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني معنى ذلك أنت ماذا أعطيتنا يا رب؟ أعطيتنا ثلاث طلقات، طب أنا سأنهي الطلقات. لماذا أعطى الله سبحانه وتعالى الزوجة ثلاث طلقات يا إخواني؟ لماذا؟ هذا سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى إن تكلمت عن الطلاق، لماذا أعطاه ثلاث طلقات؟ ليس هناك بيت، ليس هناك بيت إلا وفيه مشاكل، فأعطى الله سبحانه وتعالى الرجل حق الطلاق لكي يكون في يده. لما؟ لأنه يتحكم في نفسه أكثر من المرأة في الغالب. حدثت مشكلة كبيرة ما استطاع الرجل أن يحلها آنذاك، قال لها: أنت طالق. الشريعة تقول له: هذه الطلقة الأولى، انتبه حتى لا تهدم البيت. ويندم بعد أن قال هذا: كنت ممكن أصبر عليها مرة أخرى، كنت ممكن. فالشريعة تقول له: نبيح لك أن ترجعها مرة أخرى ما دامت في عدتها. شوف من تيسير الشريعة وجمال الشريعة في تشريعات أمر الطلاق، يرجع الرجل امرأته مرة أخرى. فكل ما يحدث مشكلة يفتكر حكم الطلاق الأول يمتنع، لا يريد أن يقع في الطلاق مرة ثانية، حتى يقع في مشكلة هي أعظم من الأولى وأشد من الأولى، فما يطيق أن يتحمل مثل هذه المشكلة، فيقول لها الثانية: أنت طالق. الشريعة تقول له: قد فعلتها مرتين، فعلتها الأولى وفعلتها في المرة الثانية، تنبه، هذا البيت سيخرب، لك أن ترجعها، لكن بعد ذلك إن طلقتها لن يحل لك أن ترجعها دون أن تتزوج زواجا صحيحا من رجل طيرك. فيأتي الرجل فتحدث مشكلة كبيرة جدا أعظم من الأولى ومن الثانية، فيقول لها: أنت طالق. فأنا ذاك الشريعة تقول له: لا، لا تبقى على هذا الحال، ينبغي عليك أن تبحث عن زوجة غيرها وهي تبحث عن زوج غيرك، ولعل الله أن يسعدها مع غيرك وأن تسعد أنت مع غيرها، لكن تعيشون في نكد وفي شقاء وفي تعاسة وفي مشاكل إلى غير ذلك، لا خلاص، ما لك فرصة بعد ذلك أن ترجعها، تتزوج هي من غيرك أو أنت تتزوج من غيرها. فحينما تتزوج مثلا من غيرها تلاحظ أن الزوجة الجديدة، يا الله، لا تتحمل لك كلمة ولا تتحمل لك فعلة، وكانت الأولى تصبر عليك، فتقول في نفسك: يا سلام، كانت الأولى تفعل وتفعل، في ذهنك وفي نفسك هذه ما تطيق بالفعل، وتبدأ تقارن بين التي أتيت بها والأخرى، فتقول: الأخرى هذه كانت فاضلة، كنت أستطيع أن أصبر عليها حتى وإن فيها بعض العيوب. هي تتزوج من غيرك، فلما تتزوج من غيرك تجد زوجا ظالما، تجد زوجا يعني أتعبها وأتعسها، فتبدأ تتذكر الزوج الأول وتقول: يا ليتني كنت أرحت هذا الرجل وكنت أسعدت هذا الرجل، كانت المسألة بيدي وأنا ضيعتها. ويقدر الله أن يموت هذا الرجل الذي تزوجها أو تطلق عنه، وهو يريد أن يرجع إليها وهي تريد أن ترجع إليه، فترجع المرأة إلى زوجها وهو يرجع إلى المرأة الأولى بقلب جديد، وهي ترجع إليه بقلب آخر بنفسية أخرى، فتدوم العشرة آنذاك. ما للشريعة أنتم فاكرين إيه يا جماعة؟ الذي خلقنا هو الذي يشرع، هو الذي يعلم هذه النفسيات وما يطرأ عليها، وهناك حكم ذكرها من العلماء، لماذا ثلاثا ولم يجعلها اثنين ولم يجعلها أربعة ولم يجعلها عشر طلقات؟ في حكم. لكن الذي أريد أن أقوله بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي حسنه فريق من العلماء، حينما سمع أن رجلا يطلق ثلاثا قال: أيهزأ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يجعل الله ثلاثا حتى يكون للرجل فرصة واثنين، وأنت تنهي هذه العلاقة وتخرب البيت وتهدم البيت بمثل هذه اللفظة. فالرجل العمال يقول: علي الطلاق بالثلاثة، علي الطلاق بالثلاثة، أنت آثم، أنت بتتكلم بمثل هذا الكلام وأنت لا تدري ماذا صنعت. لا تدري ماذا صنعت. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا لعبا بكتاب الله، استغفر الله، سماه استهزاء بكتاب الله. ولو كان الأمر كذلك لربما المسألة مش كبيرة، الاستهزاء بكتاب الله كفر، اللعب بكتاب الله ردة عن الإسلام، المسألة كبيرة وليست بصغيرة. فلذلك أريد أن أنبه إخواني وأخواتي أن الرجل الذي يطلق ثلاثا في مجلس واحد رجل آثم، آثم لا يجوز. فلما كان الأمر كذلك قال علماؤنا وفقهاؤنا رحمة الله عليهم، قالوا لما طلبت المرأة منه أن يطلق ثلاثا فترك الرجل الطلاق ثلاثا، ترك هذا المحرم وأتى إليها بالحلال، فبدلا من أن يطلق ثلاثا طلق واحدة فقط. وهي ماذا تريد المرأة؟ تريد أن تنفصل عن هذا الرجل. انفصلت بطلقة، مش هي تريد أن تفارق هذا الرجل؟ فارقت الرجل، انتهت المسألة. طب ما ممكن يرجعها؟ ذكرت لك أن الطلاق إن كان على عوض ليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد. يعني ما ينفعش لو أنا واحد طلق امرأته مش على عوض قال لها أنت طالق، ممكن يقول لها أرجعتك يا فلانة ويشري اثنين وانتهت المسألة. لكن على عوض بعد ما يأخذ العوض يقول لها أرجعتك يا فلانة، ما ينفعش، لابد من عقد جديد ومهر جديد، عقد جديد ومهر جديد. فهي ماذا تريد؟ تريد الفراق من الرجل وعلى عوض بانت من الرجل بينونة صغرى وعدل الرجل من الحرام إلى الحلال، وزادها الرجل خيرا، وزادها الرجل خيرا في أنها إن كانت طلقت ثلاثا لن تعود إليه حتى تتزوج من غير زواج صحيحا، فإن فارقها بوفاة أو بطلاق جاز أن تعود له، جاز أن يتزوجها مرة أخرى، فهو زادها خيرا. إن أرادت أن ترجع إليه بعدما دفعت له يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد دون أن تحتاج إلى أن تتزوج من آخر. يبقى إذن حينما طلقها طلقة واحدة كان هذا الأنفع لها والأفضل لها والأفيد لها. لما نظر الفقهاء أو لما نظر بعض الفقهاء عليهم رحمة الله هذه النظرة لهذه المسألة قالوا إذن يستحق الرجل المبلغ كاملا الذي اشترط عليه، لأنه ما زادها إلا خيرا وما فعل معها إلا الخير. ماذا تريد؟ تريد الفراق؟ قد فارقها وبانت منه بل وزادها خيرا، أنه لا يستطيع أن يرجعها إلا برضاها وبعقد جديد وبمهر جديد. يبقى إذن فعل لها ما تريد وترك المحرم أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد، وعدل إلى الحلال أن يطلق واحدة فقط. والثلاثة في مجلس واحد عند الفقهاء الأربعة يوقعون الطلاق ثلاثا، يوقعونه ثلاثا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق في مجلس واحد، يوقعها الأئمة الأربعة ثلاث طلقات. وإن كان الراجح من أقوال العلماء أنها تقع طلقة واحدة كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في مبحث الطلاق. لكن ربما يقول أحد إخواني وما يعني دخل هذه المسألة التي تتحدث عنها في باب الخلع؟ أما هي طلاق على عوض، وأنا ذكرت ابتداء في هذا المبحث في مبحث الخلع أن كل طلاق على عوض يكون خلعا، كما هو قول حبر الأم وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يبقى إذن إخواني وأخواتي سؤالي أطرحه مرة أخرى، إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاث طلقات فطلقها طلقة واحدة، هل يستحق هذا الرجل المبلغ من المرأة الذي اشترطوه أم لا؟ القول الأول عند العلماء نظروا لظاهر المسألة فقالوا لا، لأنها طلبت ثلاث طلقات وطلقت طلقة واحدة. القول الآخر للعلماء قالوا له هذا المبلغ، لما؟ لأنه عدل من الحرام، لم يطلق ثلاثا في مجلس واحد، إلى حلال فطلقها طلقة واحدة. الشيء الثاني فعل لها المقصود، هي تريد الفراق خلاص افترق وبانت منه بينونة صغرى، بل وزادها خيرا أنها إن أرادت أن تعود إليه ورضي هو يبقى آنذاك يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد دون الحاجة إلى أن تتزوج من غيره. لا شك أن هذا القول قول وجيه وقول قوي، لذلك لا حرج أن نميل إلى هذا القول. فلو طلبت المرأة أن تطلق ثلاث طلقات على عوض مادي فطلق الزوج طلقة واحدة فإن الزوج يستحق هذا المبلغ لأنه حدث ما طلبته المرأة. طب أعكس المسألة، إذا طلبت المرأة أن تطلق طلقة واحدة فطلقها الرجل 3 طلقات هل يستحق المبلغ ولا لا؟ قالت لو طلقني وخذ 100,000، فقال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق 3 طلقات. طبعا عند الفقهاء الأربعة تقع 3 طلقات، وعلى الراجح من أقوال العلماء هتقع طلقة واحدة. طب خلينا خذوا بالكم من هذه المسألة، ماذا تريدين؟ أريد طلقة واحدة وأدفع لك 100,000، أنت طالق. أرجعتك، اشهد يا فلان وفلان، أنت طالق. طلقة ثانية، أرجعتك، اشهد يا فلان وفلان، أنت طالق. طلقها 3 طلقات، ما بين كل طلقة وطلقة يرجعها، دي هتقع 3، هتقع 3، لأن ما بين كل واحدة وواحدة رجعة. إذا طلبت المرأة أن تطلق طلقة بعوض فطلقها الزوج 3 طلقات هل يستحق المبلغ ولا لا يستحق؟ الخلاف الذي يدور في أذهانكم الآن هو نفس الخلاف الذي كان بين فقهاء الأمة رحمة الله عليهم، فمنهم من نظر إلى المسألة وقال نعم هذا الرجل يستحق المبلغ. لماذا يا جماعة يستحق المبلغ؟ قالوا لأنه طلق المرأة كما أرادت وزادها، مش هي تريد الفرق، بدل ما يطلقها طلقة واحدة زادها طلقة ثانية وثالثة، يبقى يستحق المبلغ، يبقى زادها خيرا كمان، يعني لا رجع حتى بعقد جديد ومهر جديد، لابد أن تتزوج من غيره. وبعض الفقهاء قال لا، هذا الرجل لا يستحق المبلغ، هي طلبت واحدة وهو طلق 3، هو أضر بها. إزاي يا جماعة كيف أضر بها؟ قالوا هذه المرأة في ساعة غضب قالت لو خذ هذا المال وطلقني طلقة واحدة، وربما بعد ذلك عادت إلى رشدها ورجعت إلى زوجها، هو الآن حرمها أن ترجع إليه، حرمها من ذلك أن ترجع إليه حتى تتزوج من غيره. هذه المرأة إن كان الطلاق في يدها، أغلب النساء إن كان الطلاق في أيدي النساء طلقت المرأة زوجها 1,000 مرة في اليوم، 1,000 مرة في اليوم على كل شيء، ائتي لنا بطعام لم يأتي بالطعام، أنت طالق، لو كان في يدها افعل كذا لم يفعل، أنت طالق، أريد أن أذهب إلى أبي لا تذهبي، أنت طالق، أريد أن أذهب إلى أمي لا تذهبي، أنت طالق، أريد أن أخرج للفسحة لا أنت طالق. مشكلة كبيرة، هذا في الغالب. والله سبحانه وتعالى خلق المرأة بطبيعة معينة لأنه جعلها في الكون لوظيفة معينة، لوظيفة معينة، كما أنه خلق الرجل بطبيعة معينة لوظيفة معينة. ممكن امرأة تكون أحكم من رجل وأعقل من رجل وأذكى من رجل، لا حرج، لكن احنا بنتكلم على الجنس، فحينما يقول أحدنا الرجال أفضل من النساء نقصد جنس الرجال، ولا نقصد إن كل رجل بعينه أفضل من كل امرأة بعينها. الشاهد معي المسألة السابقة هي إذا طلبت المرأة طلقة واحدة فطلقها زوجها 3 طلقات هل يستحق الزوج المبلغ أم لا؟ فمن العلماء من قال نعم زادها خيرا يبقى يستحق المبلغ، ومن العلماء قال أضرها كانت ممكن أن ترجع إليه بعقد جديد ومار جديد، والآن لن ترجع إليه إلا إذا تزوجت من آخر. نقول يا جماعة ما رأيكم أن نجمع بين القولين؟ ربما يقول قائل منكم وما الراجح؟ الراجح أن نجمع بين القولين. ما مقصود هذه المرأة؟ والله مقصود هذه المرأة أنها كانت تريد أن تطلق الآن وتريح أعصابها وتفكر في أمرها، وإن أرادت أن ترجع إليه تتكلم معه مرة أخرى، يبقى هو أغلق عليها الباب لا يستحق المبلغ. لا، هذه المرأة ما تطيق أن تعيش مع هذا الرجل، تريد أن تنفصل منه بأي شكل من الأشكال ولو دفعت كل ما تملك، ولذلك بتقول طلقني طلقني ولو طلقة بس طلقة، فطلقها 3 طلقات. لا، يبقى تم مقصود هذه المرأة، يبقى هذا الرجل يستحق المبلغ كاملا. يبقى إن كانت المرأة ربما تعود وربما ترجع أو نحو هذا، يبقى لنا أن نقول بأنه لا يستحق المبلغ، وهذا يرجع للقرائن المحتفة بالمرأة. يبقى إذن لنا أن نجمع بين قولي العلماء عليهم رحمة الله بما أو ما هو مقصود هذه المرأة. إن كانت تقصد أن تفترق أبدا مع هذا الرجل ولا يمكن أن أفكر في الرجعة إليه أو نحو هذا، يبقى آن ذاك يستحق الرجل المبلغ لأنه فعل ما تريد وحقق لها مقصودها بل وزيادة. وأما إن كانت المرأة ستفكر وتريح نفسها وكانت تريد طلقة لكي تبتعد وتفكر وتجلس مع نفسها وتراجع نفسها ونحو هذا، يبقى أنا ذاك فوت عليها مقصودا، وطالما أنه فوت عليها المقصود فلا يستحق هذا المبلغ. وبهذا نجمع بين قولي العلماء. ملخص ما ذكرت، ذكرت مسألتين. المسألة الأولى هي إذا طلبت المرأة طلقة، إذا طلبت المرأة ثلاث طلقات فطلقها زوجها طلقة، من العلماء قال من لا تستحق شيئا، ومن العلماء قال يستحق، وهذا هو الراجح لأنه عدل من الحرام إلى الحلال. الشيء الثاني تم مقصودها في الفراق أو الفراق. طيب الشيء الثالث زادها خيرا أنها إن أرادت أن تعود إليه ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد بدلا من أن تتزوج من غيره. طيب إن طلبت المرأة طلقة واحدة فطلقها زوجها ثلاثة طلقات، نرجع على الراجح لمقصود هذه المرأة. إن طلبت الفراق الأبدي يستحق المبلغ، وإن كانت ستفكر أو تريح أعصابها أو نحو هذا وممكن أن تعود إليه وفوت مقصودا عليها، يبقى لا يستحق المبلغ لأنه فعل على عكس مراد المرأة. من المسائل التي تتعلق بمبحث الخلع، لو زوج الأب ابنه الصغير الذي لم يبلغ بعد ثم أرادت المرأة أن تختلع من هذا الصغير، أرادت المرأة أن تختلع من هذا الصغير، ألا هو ينفع أن أنا زوج ابن صغير؟ أي بنت صغيرة كعقود بين الفقهاء، أي بنت صغيرة يجوز أن يعقد عليها، وأي ابن صغير يجوز أن يعقد له الولي ولا حرج في ذلك. لكن مسألة التمكن من الجماع ومثل هذه الأمور، هذا حينما يطيق هذا الصبي وتطيق هذه الصبية. لذلك لكن مسألة العقد تصح، ولذلك عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنوات كما عند البخاري وعند غيره رحمه الله تعالى. لكن الذي أريد أن أقوله وأن أنبه عليه هو إذا أرادت زوجة الولد الصغير أن تختلع، هل يجوز أن يتقدم الولي ويقول هاتي هذا المبلغ واختلعي من صبي الصغير ويتدخل في مثل هذا أم لا يجوز؟ أو إن أراد الصبي أو إن أراد الولي أن يطلق، خذوا بالكم من الكلام، أن يطلق زوجة ابنه الصغير هل يصح؟ يعني إيه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندي ابن 6 سنوات، ابني 6 سنوات ده عقدت له على امرأة، وبعد ما عقدت له على المرأة أصبح هو شرعا زوج لهذه المرأة، هل يجوز لي كولي أقول لزوجة ابني أنت طالق لأنه ابني صغير؟ قبل لو طلقتها 1000 مرة لن تقع ولا طلقة. ليه؟ لأنك لا تملك أصلا الطلاق، الطلاق في ملك من؟ في ملك هذه الصبي الصغير. متى نقول لك أن تطلق؟ في خلاف بين العلماء لكن هذا هو الراجح من أقوال العلماء. متى نقول للولي أن يتدخل ويطلق؟ إن كان في مصلحة ستعود على هذا الصبي الصغير، إن كان في مصلحة ستعود على هذا الصبي الصغير. ماذا تريد أن تقول في النهاية؟ أريد أن أقول في النهاية إن الولي سواء على ابن أو على بنت لا يجوز له أن يفعل الشيء، ولا نجوز له الفعل إلا ما كان في مصلحة الابن أو في مصلحة البنت. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أقول لكم للمرة الثانية، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمكن تتضح أكثر مع بنت. معايا بنت صغيرة 5 سنين، البنت ال5 سنين دي اللي حصل عقدت لها على رجل، عقدت لها على رجل ثم أردت أنا أن أخلع بنتي من هذا الرجل، قلت له أيها الرجل أريد أن أخلع ابنتي منك وسأأخذ هذا المبلغ من أموالها، هي مثلا أمها ماتت وورثت من أمها ولها أموال، يختص بها، هل ينفع ان انا ادفع من اموالها واعمل لها خلع؟ هي صغيره لا تفهم مثل هذا. كل عقود التبرعات من الولي لاولاده الصغار لا تصح، ده الاصل فيها، الا ما دل الدليل على خلاف ذلك. يعني ايه؟ ما ينفعش عقد تبرع ابدا من ولي. يعني ما يجيش بنته عندها فلوس يقول ايه ناخد ال100 جنيه دي صدقه، وال100 جنيه دي هنجيب بيها فاكهه واقعد اعزم اصحابي. لا، اموالها تنفق عليها، انت مؤتمن عليها، وكل جنيه يخرج من اموال هذه البنت الصغيره لا يعود عليها بالصلاح ولا يعود على مصلحتها في عنقك. انا ابوها. نعم انت ابوها، لكن ينبغي عليك ان تراعي مصلحتها، ومالها ينبغي عليك ان تراعيه، خصوصا ان كان معك مال. لكن ان كنت محتاج انت ومالك لابيك، بمعنى احق من اخذ من مالك هو ابوك. فانا عايز ننبه يا اخوان، هل يجوز للولي ان يتبرع من مال ابنته؟ الجواب لا. ليه؟ ما ينفعش يتبرع. لكن مرضت البنت ينفع، والبنت محتاجه العمليه، ينفع ياخذ من اموالها وينفق على العمليه؟ اه ينفع. ينفع ياخذ من اموالها ويطعمها؟ ايوه. ياخذ من اموالها ويسقيها؟ نعم. ياخذ من اموالها وياتي لها بثوب وهي كانت تحتاج الى ثوب؟ نعم. ليه؟ هيعود عليها بالصلاح. فمن العلماء عليهم رحمه الله من قالوا، خدوا بالكم بقى من المساله، لا يجوز للولي، لا يجوز للولي أن يخلع ابنته الصغيرة المتزوجة من مالها، لأن العوض الذي يدفع في الخلع عبارة عن تبرع من المرأة للرجل، وعقود التبرعات ممنوعة في مال الصبيان الصغار والصبية الصغار، فلذلك ممنوع. طب ينفع يدفع من ماله هو؟ ما يمكن فسخ هذا العقد ليس من مصلحتها. لابد أن نعرف أنه في مصلحتها، لابد في مصلحتها ولا ليس في مصلحتها. يبقى نعود لمسألة المصلحة. طب إن كان هذا الخلع في مصلحة البنت بالفعل، يعني إيه؟ هذا الإنسان ظالم ودي صغيرة، ده لما تكبر سيذيقها العذاب ألوانا وأشكالا، فيريد أن يخلعها، يخلعها من ماله، من مالها لا حرج. أنا ذاك على الرجح من أقوال العلماء. المسائل دي كلها التي أذكرها فيها خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، وهذا هو الراجح. إن كان يجوز أن أعالج البنت من مالها، وإن كان يجوز أن آتي لها بثوب إن كانت تحتاج ثوب، فإن كانت ستؤذى مع هذا الرجل كيف لا أقول نأخذ من مالها وتنفصل عن هذا الرجل الذي ربما يؤذيها، الذي ربما يؤذيها. طيب، معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا شيخ علاء، إزي حضرتك؟
اتفضل، الله يبارك فيك.
الله يخليك. كنت محتاج أخد رأي حضرتك في مسألة مهمة.
اتفضل.
أنا بمر بيها.
اتفضل.
دلوقتي أنا متزوج من كام شهر، من شهر 8 اللي فات.
نعم.
كنت قاعد بره مصر أصلا، وأنا كنت متزوج وبيتي كان ينقصه بعض الحاجات، الأجهزة وكده. وبعدين انا جيت اضطريت ان انا انزل نهائيا.
نعم.
المهم ان انا زوجتي الان حامل، وانا غير قادر ان انا اشتري الاجهزه دي، وحصل
غير ايه؟
ما بينها خلاف، وهي راحت قعدت عند اهلها.
انت نعم. غير قادر على ايه؟
انا غير قادر ان انا اشتري الاجهزه، انا متزوج بيتي كامل من كله بدون اجهزه. فهي زوجتي غضبت مني وراحت قعدت عند اهلها. وعيرتني جامد جدا يعني. المهم جه اهل والدها عرض ان هي عايزه تبيع الشبكه بتاعتها. تمام؟ عشان خاطر نشتري الاجهزه اللي ناقصه ونكمل البيت بتاعنا. دلوقتي احنا مختلفين خلاف جامد جدا جدا، وهي تطاولت عليا بكلام جامد جدا. انا الذهب عندي في البيت، اذا خدت الذهب ده وانا بعته من غير ما ارجع لها، ده حرام ولا حلال؟
حاضر. حاضر.
بحيث ان انا احل المشكله بنفسي بدون ما ادخل اهلها، لان اهلها تطاولوا عليا وهي تطاولت عليا، وبصراحه
تطاولوا ضغط
جامد جدا، واحرجوني واهانوني وعايروني، وحضرتك عارف ان المعايره حرام في الاسلام.
حاضر حاضر، اجيبك
يا شيخ، لان انا مش عارف اعمل ايه في المشكله دي.
حاضر حاضر.
الله
حاضر. طيب، أعود مرة أخرى للكلام، فخلاصة الكلام يا إخواني وأخواتي، إن كان هذا الخلع في مصلحة هذه البنت جاز أن يدفع من مالها فضلا عن مالي هو، أما إن كان في غير مصلحتها فلا يجوز من مالها. وكذلك الصبي الصغير لا يتدخل في مسألة خلع زوجته إلا إن كان ذلك في مصلحته، ولو كان سيترتب عليه حقوق مادية. لما إن كان يجوز أن أداوي أولادي الصغار، أو إن كان يجوز أن أداوي من وكلت عليهم من أموالهم، ويجوز أن آتي بثياب وطعام وشراب لهم، فما بالنا بمثل هذه المشاكل؟ أفلا ننفق عليها من أموالهم؟ وسيأتيك نقطة هامة وقاعدة هامة، لكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ علي، أنا هسأل سؤال برا موضوع الحلقة. احنا عايزين نسأل في موضوع المرور بياخد مننا العربية القديمة، وناخد عربية عن طريق البنك وبنقسط، هو بيحسب لنا ثمن العربية، المرور بيحسب ثمن العربية 5000 او 10000 جنيه، وبناخد عربية من البنك بالقسط. فانا عايز اسأل عن الموضوع ده، هل هو ده داخل في برضو الربا؟
انا مش فاهم الصورة.
المرور بياخد مننا العربيات اللي ما عادش هتترخص، العربيات القديمة، وبعدين بيحسب لنا ثمن العربية 5000 أو 10000 جنيه، وبعد كده أنا أدفع الأقساط للبنك.
طيب إن شاء الله سأجيب على ما فهمت. أرجع للكلام وأقول هناك قاعدة هامة، وهي إذا كان الإنسان يفعل للغير، إن كان الإنسان وكل لفعل الغير يبقى يفعل ما في مصلحة الغير، أما إن وكل هذا الشخص لفعل نفسه يبقى يفعل لنفسه الأيسر. أضرب لكم مثالا ومسألة وتنبه لها في كتب الفقه، وهي ما كفارة اليمين؟ قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. أنا عايز أعرف الأفضل نطعم 10 مساكين، واحد عايز يعمل الأفضل في كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين ولا يكسل 10 مساكين ولا يحرر رقبة؟ أجيبه إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا سيدنا الشيخ.
اتفضل.
ألو.
اتفضل أسمعك.
حضرتك، احنا قاعدين في ليبيا، وواحد زميلنا كتب رسالة لمرته مثلا ان هي رؤى طالق، مش عارفين ايه حكم ده الدين فيك يعني.
حاضر،
ماشي، شكرا سيدنا الشيخ.
حاضر، معي اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع للكلام وأقول أيهما أفضل، إطعام 10 مساكين ولا كسوة 10 مساكين ولا تحرير الرقبة؟ سأذكر القاعدة مرة أخرى، إذا وكلت وستفعل عن شخص آخر يبقى الأفضل تفعل في ما في مصلحة الآخر، عشان ممكن واحد يأتي ويقول إيه الأفضل، نرى ننظر للمساكين، إن كان عندهم طعام وليس عندهم كسوة يبقى الأفضل للكسوة، إن كان عندهم كسوة وليس عندهم طعام يبقى نأتي بطعام لهم، إن كان عندهم طعام وعندهم كسوة لكن في عبيد يبقى الأفضل أن نحرر رقبة. يبقى نظر للأفضل من ناحية من؟ من ناحية المساكين، لا من ناحيته هو. القاعدة الشرعية تقول لأن ديننا بني على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالأفضل في حق الآدمي إن أراد أن يفعل شيئا ويعرف الأفضل، إن كان في حق نفسك فالأفضل عليك الأيسر. ما الأيسر لك؟ والله الأيسر بالنسبة لي عندي أطعام كثير، يبقى هذا هو الأيسر، مش من نظر لحال المساكين، لا. طالما الأمر يرجع لنفسك، على الرجح من أقوال العلماء، يبقى ننظر للأيسر لك. الأيسر لك أن تحرر رقبة، حرر. الأيسر لك الكسوة، يبقى كسوة. الأيسر لك الإطعام، يبقى إطعام. طب تعال بقى، أنت موكل عن غيرك، وقلت لك يا فلان، قلت لي نعم، قلت لك أريد منك أن تشتري لي ثوبا وخذ هذا المبلغ، نزلت السوق ووجدت الثوب موجود عند بائع ب100 جنيه وعند بائع آخر ب90 جنيها، هل تشتري لي الثوب من عند 90 ولا من عند 100؟ إذا فعلت لنفسك مش هقول عليك حاجة، عارف لو رحت اشتريت من عند ب100 والثوب موجود ب90 أنت خائن للأمانة. ليه؟ انت مش بتفعل في حق نفسك، انت بتفعل في حق غيرك، وطالما الامر في حق غيرك فانظر للافضل له. فالاب او اي ولي على اي بنت مش ينظر الزوج الذي تقدم ده الافضل بالنسبة له، ده عنده شركة ممكن يشغلني معاه، ممكن يشاركني معاه، ولا ينظر لابنته، ابني هزوجه من البنت دي، اصل البنت دي ابوها مش عارف ايه، وينظر لمصلحته هو. لا، ان كنت تريد ان تزوج ابنك الصغير فانظر لمصلحته هو، طالما ستفعل لمصلحة الغير. لذلك مثلا عندنا مثلا في البلد عندنا محافظون للبلدان، محافظ كذا محافظ كذا محافظ كذا محافظ كذا، هذا حينما يتصرف للمصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضي أن أفعل إيه كذا، يبقى من وكل لفعل الغير يفعل الأصلح للغير. ما الأصلح لهذا الغير؟ مش الأصلح لي أنا. أما في حق نفسك فالأفضل لنفسك الأيسر، الأفضل لنفسك الأيسر. لذلك في مسألة الخلع هذه التي نتحدث عنها، يجوز للرجل أن يخلع ابنته الصغيرة من مالها إن كان ذلك في مصلحتها، أما إن لم يكن في مصلحتها فلا يجوز لا من ماله ولا من مالها، لا يجوز لا من ماله ولا من مالها. الابن الصغير هل يجوز قبل التمييز مثلا عقد له، هل يجوز أن يطلق عنه وكان ذلك في مصلحته؟ عند المصلحة ربما نقول آنذاك بالجواز، أما إن كان في غير مصلحته فلا يجوز. هل يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من مال اليتيم الذي عنده؟ لا، كل عقود التبرعات غير صحيحة، ده اختلفوا في مسألة الأضحية، لأنه ممكن تفرح اليتيم لو أخذنا من ماله وذبحنا أضحية، لكن مش هندخل في تفصيلات. كل عقود تبرعات نجيب هدية من مال الولد لفلان، نجيب هبة ما ينفعش، عقود تبرعات ما ينفعش، لكن عقود مثلا ندخله في تجارة حتى يربح ماله حتى يزيد ماله لا حرج في ذلك، بتفعل الأصلح والأنفع لهؤلاء سواء للبنت أو للابن. من ضمن الأشياء التي تتعلق بباب الخلع كذلك، إذا علق الرجل، وانت نبه جدا لهذه المسألة، إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة معينة، مثال قال رجل لامرأته أنت طالق إن كلمت زيدا، لو هي بتكلم واحد اسمه زيد فقال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، طيب المرأة ما كلمت زيدا، ثم ما الذي حدث؟ قال الرجل بعدها في مشكلة لهذه المرأة أنت طالق، فطلقت المرأة. بعدما طلقت المرأة، خذوا بالكم من الكلام، تزوجها الرجل، طلقت المرأة وخرجت من عدتها، خذوا بالكم من الكلام، إذا خرجت المرأة من عدتها ولم يرجعها الرجل بانت منه بينونة صغرى. يعني مش بتسمعوا كتير من كلام العلماء يقول لك ده دي بنت بينونة صغرى، ده بنت بينونة كبرى. ايه بينونة صغرى؟ البينونة دي يعني الفراق، بان يعني انفصل يعني افترق. يعني ماذا تعني كلمة بينونة صغرى وبينونة كبرى؟ البينونة الكبرى إذا حدثت بين رجل وامرأته، المعنى هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل حتى تتزوج من غيره، زي ايه؟ اذا طلقها ثلاث طلقات يبقى انا ذاك دي بينونة كبرى. ليه؟ لانها لن تحل لهذا الرجل الا اذا تزوجت زواجا صحيحا من غيره. طب يعني ايه كلمة بينونة صغرى؟ البينونة الصغرى يعني تحل هذه المرأة لهذا الرجل بعقد جديد ومهر جديد، كما إذا اختلعت المرأة من الرجل أو طلقها الرجل الطلقة الأولى أو الثانية ولم يراجعها حتى خرجت من العدة، واحد قال للمرأة أنت طالق وتركها حتى خرجت من عدتها، دي كانت الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يجوز أن يرجع لها؟ يجوز أن يرجع لها إذا خرجت من العدة بعقد جديد ومهر جديد، دي اسمها بينونة صغرى. أما البينونة الكبرى هي التي لا ترجع لزوجها إلا إذا تزوجت من غيره زواجا صحيح. يبقى نفرق ما بين كلمة بينونة صغرى وبينونة كبرى. الذي أريد أن أقوله بقى في هذه المسألة، رجل قال لامرأته أنت طالق إن كلمت زيدا، خلاص جميل، بعد ما قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا حدثت بينهم مشكلة كبيرة. قال لها أنت طالق كويس، خذوا بالكم من عشان تعرفوا أحكام الطلاق شوفوا التغليظ لغاية فين. فخرجت المرأة من عدتها، يبقى بنت بينونة صغرى من الرجل. وبعدين ندم الرجل على ما صنع، أو ندمت المرأة أنها أحدثت هذه المشكلة مع الرجل. المهم أرادت أن تعود إليه وأراد أن يرجع إليها، بينونة صغرى، فعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا. فأول ما رجعت إليه كلمت زيدا، فهل الطلقة التي ذكرها في الزواج الأول تقع إذا كلمت زيدا أم لا؟ سؤال تاني قبل ما جاوب وأقول ماذا قال الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة، سأعيد السؤال مرة أخرى. رجل قال لامرأته أنت طالق إن كلمت زيدا، وبعد ما قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا حدثت بينهم مشكلة كبيرة جدا، فماذا صنع؟ قال لها أنت طالق، خلاص طلقت بالكلمة الثانية دي، وتركت المرأة إلى أن خرجت من عدتها. طب بعدما خرجت المرأة من عدتها، خرجت خلاص المرأة من عدتها، أراد أن يعود إليها، فعاد إليها بعقد جديد ومهر جديد. أول ما عادت إليه في الزواج الثاني كلمت زيدا، هل تقع الطلقة؟ العبارة اللي قالها زمان في الزواج الأول يقع ولا لا يقع؟ ياه، العلماء اتكلموا في كده، اتكلموا في أكتر من كده، ده اتكلموا في أكتر من كده يا جماعة. ده في قول شاذ، أنا بقول شاذ أهو عشان ما حدش يقول إن أنا بقول بيه، قول شاذ عند بعض العلماء في باب الطلاق بالذات، خدت بالكم؟ هو قول غير صحيح، يعني أن من لم يتزوج وقال إيه علي الطلاق أنت طلق تبقى أمر، هو ما يتجوزش أصلا، ليست له زوجة، إن علق طلاقا قبل أن يعقد على امرأة على شيء فتزوج من امرأة يقع هذا الطلاق عليها إذا وقع الشرط. إيه ده؟ يعني واحد مش متجوز قال مثلا مراتي طالق إن ذهبت إلى القاهرة، هو مش متزوج أصلا وبعدين تزوج وبعدين راح القاهرة، تطلق؟ هذا قول شاذ. أصلا الطلقة اللي قالها أيام حينما لم يكن متزوجا هذه طلقة، يعني هذا كلام عبث، لأنه غير متزوج ولا يكون طلاق إلا عن زواج، ولذلك هو لم يكن هناك زواج يبقى ما ينفعش طلاق يتفرع عليه. يعني إيه؟ يعني هذه الكلمة لغو وعبث ولا يجوز له أن يقولها، وهذه لا علاقة لها بحكم شرعي. لكن تخيلوا أن في قول شاذ يقول بكده، العلماء بيضيقوا، أنتوا فاكرين الكلام أنت طالق أنت طالق سهلة وهينة؟ ليست بالسهلة ولا بالهينة في كتب أهل العلم عليهم رحمة الله. أرجع لمسألة التي أتحدث عنها، وهي قال لامرأته أنت طالق إن كلمت زيدا، بعدها طلقها أنت طالق، وخرجت المرأة من العدة، وبعدما خرجت من العدة تزوجت المرأة، عادت إلي مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد، وبعدها كلمت زيدا، هل تقع الطلقة عليها أم لا؟ القول الأول عند العلماء، قالوا إن كانت المرأة رجعت من بينونة صغرى تقع الطلقة، من بينونة كبرى لا تقع الطلقة. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أقول لكم، يعني ده كلام الجمهور الفقهاء عليهم رحمة الله، وعايزكم تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه الكلام ده؟ أقول لكم يعني إيه الكلام ده. الرجل اللي معايا ده اللي قال لمراته أنت طالق إن كلمت زيدا، وبعدين قال لها أنت طالق، وخرجت من العد، وبعدين رجع إليها بعقد جديد ومهر جديد، لما يرجع إليها بعقد جديد ومهر جديد دي بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى. حلو قوي. الفقهاء بيقولوا راح اتكلمت زيد، جمهور الفقهاء بيقولوا الطلقة دي هتقع. تتكلم جد؟ الكلام ده ما فيهوش هزار، ما فيهوش هزل. أيوة ده الجمهور، أيوة الجمهور. إزاي الكلام ده؟ ده بينونة صغرى وقالوا دي فضل الطلقة معلقة، يا الله يا عم، ده انفصلت عنه خالص وبانت منه، ما كانتش في العدة ولا حاجة، ده بانت منه. ما انا عارف، وعقد عليها عقد اخر وقسيمة زواج اخرى ومهر جديد وفرح جديد. ده يمكن هو نسي الكلمة اللي قالها. فضلت الطلقة دي متعلقة ما لغاية ما بانت وراح متزوجها، ولما تزوجها فعلت الفعلة وقعت عليها الطلقة. ده جمهور الفقهاء بيقول كده. لكن في البينونة الكبرى قالوا لا تعود. يعني ايه في البينونة الكبرى لا تعود؟ الرجل قال لامرأتي أنت طالق إن كلمت زيدا. طب وبعدين؟ راح مطلقها ثلاث طلقات، أنت طالق ورجعها، وأنت طالق وأرجعها، وأنت طالق، خلاص ثلاث طلقات. ده غير المعلق، أنت طالق إن كلمت زيدا، ثلاث طلقات، خلص الطلقات بتاعته، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فتزوجت بالفعل من غيره بعد ما خرجت من عدتها. مات هذا الآخر، خرجت من عدة هذا الذي مات، ثم أرادت أن ترجع لهذا الرجل مرة أخرى فرجعت، وبعدما رجعت كلمت زيدا. العلماء قالوا لا، إن كان تزوجها بعد بينونة كبرى، يعني هي تزوجت من آخر، يبقى المعلق ده بيسقط. ليه؟ قال لأن الثلاث، شوفوا بال، خدوا بالكم من الفقهاء، هو طلق كم طلقة؟ قالوا ثلاث. قال لما هي تروح تتجوز من غيره، وبعدين يموت الغير أو يطلقها، وبعدين ترجع إليه، الثلاث طلقات دول بيحصل لهم إيه؟ بيتلغوا. كل حاجة بالزواج الأول يتلغي، وكأنه فتح صفحة جديدة، وتكون له ثلاث طلقات أخرى في النكاح الجديد. اللي هو منين؟ اللي من بينونة كبرى، لأنها تزوجت من آخر. لكن إن كان من بينونة صغرى وقال لها أنت طالق وخرجت من العدة، راح متزوجة مرة أخرى، بيرجع وعليه طلقة. لذلك جمهور الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا في هذه المسألة، إن قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا ثم طلقها، فبانت منه بينونة صغرى ثم عادت إليه فتزوجها فوقع هذا الشرط، وقعت الطلقة. أما إن بانت منه بينونة كبرى ثم تزوجها بعد ذلك فقالوا لا يقع هذا الشرط، يبقى الزواج ده لا يقع. ده القول الأول عند الجمهور. ده من الفقهاء من تشدد أكثر من الجمهور، يعني من الفقهاء من رأى بينونة صغرى بينونة كبرى، أول ما المرأة دي تعود مرة أخرى إلى عصمتي وتكلم زيدا أصبحت طالقا. ما قالوا ما فيش فرق لا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى، تزوجت من غيره ولا لم تتزوج من غيره. هو قال لها أنت طالق إن كلمت زيدا، ودلوقتي كان متزوجة وراحت مكلمة زيد، يبقى خلاص هي طالق. يا جماعة ده عقد جديد غير الأولاني، ده زواج جديد، ده بعد بينونة صغرى بعد بينونة كبرى. قالوا لا بينونة صغرى ولا بينونة كبرى، وقعت الطلقة، انتهت المسألة. ده قول آخر عند العلماء أشد. مش أنا بقول لكم مبحث الطلاق مش هين، مبحث الطلاق مش سهل، عشان الناس اللي عماله تقول انت طالق علي الطلاق على الفاضي والمليان، يعني على الصالح والجاد والهازل والجاد، انت طالق، انت علي الطلاق لا تاتي، علي الطلاق تفعل، علي الطلاق، مش عارف ليه تبقى مراتي طالق. مش عارف ما الذي ادخل الطلاق في الاكل والشراب والعمل والغضب، وادخل الطلاق على المقاهي، وادخل الطلاق في الشوارع، وادخل الطلاق في كل حاجه، في كل حاجه. الا تخاف على نفسك ان تعيش مع امراتك في حرام وانت لا تدري؟ من كثره انت طالق انت طالق وعلي الطلاق علي الطلاق. اصلا انا مش قاصد يا عم الشيخ، ثلاثه هزلهن جد وجدهن جد، منهم الطلاق، الطلاق والرجعه والنكاح وفي لفظ العتق. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، حتى وإن قلنا بضعف هذا الحديث ففي وسط آيات الطلاق يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لا يجوز الهازل كالجد في الطلاق، يقول لها أنت طالق كنت بضحك معاكي بهزر معاكي، وقع الطلقة. تكلم جد؟ أو والله بتكلم جد، ما فيهاش هزار. أنت مش بتقول لها أنت طالق، كنت بضحك، ما فيهاش ضحك. دي هو ينفع ان اجي معاك؟ انا اريد ان اتزوج من ابنتك، زوجتك ابنتي قبلت، وبعدين اقول لك انا كنت بضحك معاك ما اتجوزتهاش. الكلام ده مش موجود في النكاح ولا موجود في الطلاق. فمن العلماء من يقول في هذه المساله التي معي وقعت الطلقة. إذا عادت بعد في عقد من بينونة صغرى، لكن بينونة كبرى لا، وده كلام الجمهور، ومن العلماء قالوا بينونة صغرى بينونة كبرى هيقع هذا. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو إذا كان العقد جديدا، يعني المرأة قال لها أنت طلق إن كلمت زيدا، وبعدين قال لها أنت طلق وخرج، بينونة صغرى بينونة كبرى، الزواج الأول بمتعلقاته بالطلاق المعلق سقط. ده الرجل ممكن في الزواج الثاني ده لم يكن في ذهنه الكلمات التي ذكرها قبل ذلك، ولا الطلقات اللي علقها قبل ذلك. طبعا تيجي تقول مش الطلاق المعلق ده بيرجع للنية، ما في تفصيلات بقى عند العلماء في الطلاق المعلق، لكن احنا عايزين نقول هيبقى ليها حكم ولا مش هيبقى ليها حكم. يعني انت عايز تقول ايه؟ اريد ان اقول اننا نفتي في هذه المسألة بأيسر الأقوال الثلاثة، لا للتيسير فقط على الناس، وإنما لأنه قول وجيه بالفعل وله قوة من النظر بالفعل، أن الطلاق الأول الذي حينما قال أنت طلق إن كلمت زيدا ثم طلقها خلاص انفصلت منه وبانت كمان منه وخرجت، فإذا عقد عقدا جديدا عليها بمهر جديد ينبغي ألا نرجع الكلمة الأولى، ولا دليل على إرجاعها. ليه؟ لأننا في نكاح آخر، لأنني في زواج آخر. طب هقول لكم على حاجة، لو قال لها أنت طلق إن كلمت زيدا، وبعدين قال لها أنت طلق وخرجت من العدة، ولما خرجت من العدة كلمت زيد، تقع طلقة؟ اوعى تقول آه، إذا كان هي خرجت خلاص من عصمة الرجل تقع طلقة إيه؟ هي أصبحت غير زوجة، يعني ليست بزوجة لهذا الرجل. لذلك الفقهاء لم يتكلموا على وقعها وقوع هذا الشرط في أثناء ما هي أجنبية عن هذا الرجل، إنما تكلموا حينما عادت لعصمته وأصبحت زوجة، لأن ما فيش كلمة طلاق إلا لما يكون في كلمة زواج، لأن الطلاق لا يقع على الزوج. ففي هذه المسألة نفتي فيها بأن هذه الطلقة التي كانت في العقد الأول المعلقة لا تعود إن انعقد عليها عقدا آخر، لا تعود عليها، حتى وإن كلمت فآنذاك يقال لا يقع هذا الوصف. هذا على الراجح من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله. ملخص ما ذكرته سريعا، إذا قال لامرأته أنت، إذا قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا فطلقها واحدة، من الفقهاء من يقول ليس له المبلغ الذي اتفق عليه، والراجح أن له المبلغ الذي اتفق عليه، لأنه ترك الحرام وفعل الحلال، لأنه فعل مقصودها فبانت منه. الشيء الثالث لأنه زادها خيرا يجوز أن ترجع إليه بعقد جديد ومهر جديد. أعكس المسألة، قالت له طلقني واحدة فطلقها ثلاثا، من الفقهاء من يقول هو فعل ما تريد وزيادة فله المبلغ، ومن الفقهاء من يقول ليس له شيء لأنه أضر بها فطلقها ثلاثا، والرجح أننا نرجع لمقصود المرأة، إن كانت تقصد الفراق الأبدي يبقى حقق لها ما تريد تدفع المبلغ، وإن كانت ستنظر في أمرها يبقى فوت عليها مقصودا يبقى ليس له هذا المبلغ. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا أراد الرجل أن يخلع ابنته الصغيرة من زوجها يجوز ذلك على الراجح، بشرط أن يكون ذلك في مصلحتها، سواء من ماله هو أو من مال هذه البنت، أما إن كان في غير مصلحتها يبقى لا يجوز. وكذلك مع الابن الصغير يجوز أن يطلق عنه إن كان ذلك في مصلحته، علم أن زوجته بذيئة سيئة الخلق ليست عفيفة أو نحو هذا، كما يجوز أن يعالج هؤلاء الأولاد أو هذه البنت من مالها أو يأتي إليها بثوب، فإن كان للمصلحة فلا حرج، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. المسألة الأخيرة التي ذكرتها، إن علق طلاقا على وصف ثم طلقها بعد ذلك فبانت منه ثم تزوجها، هل الطلاق المعلق ده يعود ولا لا؟ الجمهور يعود إن كان من بينونة صغرى، ولا يعود إن كان من بينونة كبرى، ومن العلماء قال يعود سواء في البينونة الصغرى أو الكبرى، والراجح أنه لا يعود لا في البينونة الصغرى ولا الكبرى، لأنه عقد جديد ونكاح جديد. أما الأخ الذي يقول متزوج من أشهر وكان خارج مصر ونزل ومش عارف إيه، وفي النهاية في ذهب امرأتي في البيت، هل يجوز له أن يبيعه؟ الجواب لا، لا يجوز لك أن تبيعه، فهو حق لهذه المرأة، وأنصحك أن تذهب لامرأتك وأن تتكلم معها وأن تتفاهم معها وأن تدخل بعض الناس العقلاء الحكماء حتى وإن كانوا في بيت أبيها، والصلح خير كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالك. وأما هي فأقول أختاه، مسألة الأجهزة ومثل هذه الأمور إن شاء الله تتأتى، وارجعي إلى بيتك، فينبغي عليك أن تعفي نفسك وأن تنظري للزوج لا لمسألة الأثاث الذي في البيت، فإن هذه أمور دنيوية تتأتى بالتدريج كما هو معلوم في حال الناس. أما الأخت اللي سألت إن السيارة اللي مش هينفع تترخص بعد ذلك بنعطيها المرور وبيقدروها بمبلغ معين، ثم نذهب إلى البنك يعطينا سيارة جديدة ونبدأ ندفع الفارق، هذا الحكم لا نستطيع أن نحكم عليه إلا حينما نعلم الصورة كاملة. بتذهبوا تشتروا من المعرض والبنك بيدفع فقط، ولا بتأخذوا السيارة من البنك؟ العقد اللي ما بينكم وما بين البنك فيه حفظ ملكية مع الضمان بكل حال، لأنهما شرطان لا يجتمعان، حفظ الملكية مع التضمين بكل حال، إنما إذا حفظ الملكية يبقى الضمان عند الإفراط أو التفريط فقط. أما إن لم يحفظ الملكية له أن يضمن بكل حال، وله أن يجعل هذه السيارة مرهونة على سائر ثمنها. بتستلم من البنك ولا لا؟ بتمضي بعد ما دخلت السيارة في ملكية البنك، ولا بتمضي قبل ما البنك بيشتري فيكون البنك قد باع ما لا يملك؟ فلذلك لا نحكم في مثل هذه المسألة حتى نعرف الصورة كاملة وننظر للعقد. ولو استطاعت أختنا أن ترسل عقدا من العقود على فاكس القناة نجيب عليها إن شاء الله في الشريط SMS. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.